بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ومع نداء العبودية نستكمل: ماليش غيرك، ما فيش غيرك، مطيع غيرك، مخاف غيرك، مسأل غيرك، محتاج غيرك، ولا يفك كربي غيرك يا ربي يا أرحم الراحمين. سبحانك ربي على كل شيء قدير، سبحانك ربي الولي والنصير. وبنستكمل دروسنا وهي صدقة جارية على روح زوجي محمد، أدعو الله له بالعفو والمغفرة والرحمة الواسعة، وأن يجعل الله الجنة داره، أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، ووالدي وموتى المسلمين. وبنستكمل إن شاء الله النهاردة مع ثمار الإيمان بقضاء الله وقدره. وبنقول إن أهم شعور بيبحث عنه كل إنسان في الحياة هو الأمان النفسي والطمأنينة وراحة البال. بس ربنا علمنا في القرآن إن الحياة امتحان. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. صدق الله العظيم. يعني ليمتحنكم، يعني الحياة امتحان، يعني ضغط نفسي وعصبي، ابتلاءات وامتحانات في الحياة. طيب ازاي يكون في الحياة امان نفسي وطمأنينة وهي امتحان؟ الإجابة أن ربنا جعل الأمان النفسي والطمأنينة فقط لمن يتوكل على الله. يعني إيه نتوكل على الله؟ يعني نختار إن إحنا نعمل توكيل لربنا يصرف لنا كل أمورنا، ونمضي في آخر التوكيل بالموافقة على النتائج. هنتعلم عن التوكل على الله سبحانه وتعالى، يعني صدق اعتماد القلب على الله في جلب النفع ودفع الضر. أفوض كل أموري ربنا يتصرف لي فيها وأرضى بحكمه وبتقديره. تفويضي لله سبحانه وتعالى مبني على إيماني باسم الله الوكيل. قال تعالى في سورة النساء الآية 132: بسم الله الرحمن الرحيم، ولله ما في السماوات والأرض، وكفى بالله وكيلا. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق جميع المخلوقات والكائنات. الله سبحانه وتعالى هو اللي خلق الأرزاق وخلق الأحوال وقدر الآجال. الله سبحانه وتعالى هو الذي يكشف الكرب ويفرج الهموم ويشفي المرضى وييسر على كل عسير ويدفع كل ابتلاء ويعافي كل مبتلى ويستر العورات ويغفر الذنوب. الله سبحانه وتعالى عنده خزائن كل شيء في هذا الكون، كما قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولله خزائن السماوات والأرض. صدق الله العظيم. كل شيء في الخزائن عند الله، خزائن الأرزاق وخزائن النعم والطعام والمياه والمعادن، خزائن العزة والرحمة والهداية والنعيم والحكمة والقوة والنور والعقول، خزائن كافة المخلوقات عند الله سبحانه وتعالى مالك الكون. وأيضا الله سبحانه وتعالى له المشيئة الفاعلة النافذة الشاملة اللي بتحكم الحياة وأحداث الحياة وأسباب الحياة ونتائج الحياة. إذن الله سبحانه وتعالى هو الوكيل المطلق، كل الأمور موكلة إليه وهو قادر على القيام بها وإتمامها. لما أنا أؤمن بهذا بالتوكل على الله وهو عبادة قلبية، أحس إن دي رحمة عظيمة جدا من ربنا. ليه؟ لأني لن أحمل هم الابتلاءات، الفقر والمرض والعجز والموت، مش هحمل همها، ولا هحمل هم ان اجيب الرزق والصحة وصلاح الابناء والمنفعة. لا، انا هسعى السعي اللي اقدر عليه، وبعدين افوض كل اموري الى الله وانا راضية بقضاء الله، وانام وانا هادية ومرتاحة البال. قمت اللي عليا وتركت ما لله لله، لان الامر من قبل ومن بعد بيد الله سبحانه وتعالى. هنا بقى يبقى عندي هدوء وسكينة وتسليم وقدرة على ضبط النفس، يبقى عندي طمأنينة ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي انا وكلت له كل اموري. لما نيجي بقى عمليا عشان نتعلم عن التوكل، التوكل عمليا هو ان انا اؤمن بان الحياة قضاء ومكتوب ومقدر من الله سبحانه وتعالى. يعني ايه؟ يعني اسلم امري لله سبحانه وتعالى وافوض له الامور سبحانه وتعالى.
طيب لما حد يسأل طب ازاي اكتسب التوكل على الله، تكتسبيه يعني منطقتين. المنطقة الأولانية هي الإيمان بأن كل الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، وأن جميع الخلق عباد لله، كلنا في قبضة الله، أمورنا كلها بيد الله سبحانه وتعالى. ده المبدأ الأول. المبدأ الثاني اللي نؤمن به أن الإنسان لا يملك من أمره شيء، الإنسان فقير إلى الله في كل شؤونه، سواء كان ملك أو رئيس أو غني أو مليونير أو ملياردير أو فهو فقير إلى الله سبحانه وتعالى، ومشيئة الإنسان تحت مشيئة الله الفاعلة في الحياة. إذن التوكل عشان تزرعي في قلبك الإيمان بأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، وأنك شديدة الفقر إلى الله في الأمر كله. عايزة يبقى عندك قوة في التوكل على الله. قوة التوكل على الله مبنية على قوة توحيد الله سبحانه وتعالى، يعني لا فاعل في الحياة سوى الله. هي الكلمة دي تحفظيها وتعيشي بيها، لا فاعل في الحياة إلا الله سبحانه وتعالى. طالما أن لا فاعل سوى الله، يبقى لا أخاف إلا من الله، وأرجو الله، وأثق بالله، وتوكل، واترك أمري كله إلى الله، لأنه لن يفعل أحد في هذه الحياة أي أمر إلا الله سبحانه وتعالى، وكلنا مسخرون لله. وبالتالي ما نعتمدش على المطر ولا على المية، ان الزرع يخرج من الارض ممكن ينزل المطر والارض تكون ميتة وما يخرجش منها الزرع. خروج الزرع بمشيئة الله، حركة السفن بمشيئة الله، الدواء يشفي بمشيئة الله. وهنا في قصة بسيطة على الدواء. كان في 2 مرضى محتجزين في المستشفى، لانهم هما الاثنين عندهم المرض في الرئة، والاثنين كانت مختلفين عن بعض تماما. واحد فيهم كان بيشرب 2 علبة سجاير في اليوم، والتاني كان شخص حريص جدا على صحته، ما يخشش مكان في حد بيشرب الدخان، ولكن كانت مشيئة الله أن يصابوا الاثنين بمرض سرطان الرئة. ولأنهم في نفس المكان وفي نفس المستشفى وفي نفس خطة العلاج مع نفس الدكتور، كانوا بياخدوا نفس الخطة العلاجية. وتشاء مشيئة الله التي تتحكم في الحياة أن اللي كان بيشرب 2 علبة سجاير في اليوم، الدواء يشفيه، ربنا يجعل الشفاء في الدواء ويخرج من المستشفى وهو سليم. أما اللي عمره ما شم سجارة وأخذ نفس الدواء، ولكن مشيئة الله كتبت له أن الدواء لم ينجح في علاجه وتوفى بسبب المرض. إذا نقف دائما عند منطقة أن الأمور كلها بيد الله الفاعل في الحياة هو الله سبحانه وتعالى. أتوكل عليه، أفوض أموري إلى الله، أحط كل همي وكل ما يعني أتمنى أن يحققه لي ربنا عند ربنا سبحانه وتعالى. أعمل اللي علي وبعدين أقول فوضت أمري إليك يا رب، يا من لا يفعل في الحياة سواه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى علمنا في سورة الزمر في الآية رقم 38، ربنا علمنا في هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ربنا بيعلمنا في هذه الآية أنه سبحانه هو خالق السماوات والأرض، وأن لا أحد يكشف الضر إلا الله، ولا أحد يمنع رحمة الله إلا الله. إذا كشف الضر بإيد ربنا والرحمة بإيد ربنا. أخذ قرار نهائي، حسبي الله، كافين الله سبحانه وتعالى على الحالتين، حالة الرحمة وحالة كشف الضر. وبما ان الله كفيني يبقى اتوكل عليه، افوض امري اليه، اعتمد عليه في جلب النفع وفي دفع الضر. الله هو الطمأنينة واليقين والثقة. على الله يتوكل المؤمنون المتوكلون، يعني يثقوا ويتمنوا يطمئنوا ويستسلموا، طالما أن ربنا في إيده دفع الشر وجلب الخير. ربنا سبحانه وتعالى هو مصدر الثقة والأمل والرضا والطمأنينة، وكل ده معناه عبادة التوكل على الله. هنقف مع قصة اليوم، أيها الزوج المحترم من تخون. القصة دي قصة ريهام، قصة حقيقية. دي كانت وحيدة والدها ووالدتها، واتزوجت عن حب زوجها اللي كان زميلها في كلية الهندسة، وهاجروا أمريكا واشتغلوا وفرحوا لما ربنا رزقهم بالمولود الأول، لأنها كانت بتحب الأطفال جدا. لكن للأسف الولد كان عنده ضعف شديد جدا في السمع، حزنت حزن شديد، قررت تتحدى المشكلة، تركت عملها ولفت بيه على المراكز المتخصصة. لكن حكمة ربنا العيب خلقي ولا يمكن إصلاحه، فأصبحت هي المدرسة والأم، وقالوا لها إنه ممكن تعلمي عن بالكتابة عشان تغني عن منطقة السمع، وكان الولد شديد الذكاء، ودخلته المدرسة الابتدائية. حاولت تحضر معاه كل يوم، رفضوا، كانوا بيبعتوا لها المنهج كل أسبوع تكتب وتعلم كريم، ولغاية ما دخل المرحلة الإعدادية، وهناك المدرسة تعاونت معاها لأنها كانت أم مثالية، فوفروا لها مدرسة تقعد جنبه في الفصل تكتب له كل كلمة يقولها المدرس وهو بيقراها بعينيه بيفهم، وماما بتكمل التدريس كل ليلة. ونجح الولد ووصل إلى أولى ثانوي برعاية الله، ثم بالمجهود المتواصل من الأم ليل ونهار. وفي هذه الأثناء هي ربنا كان رزقها بنت تانية، وكانت بنت سليمة والحمد لله. بس هي مع الوقت لاحظت ان زوجها بيتركها وبيخرج كتير، ولما بتقول له انت مبتعد ليه يقول لها انت حياتك كلها لابنك. بتحاول تشرح له ظروف الابن، ما بيفرقش معاه، لغاية ما جات له وظيفة في ولاية اخرى، فقال لها انا هتنقل هتيجي. قالت له المدرسة دي مش هنلاقيها في اي ولاية تانية، انا قاعدة هنا. سافر وحده، وكان بيجي كل شهر، دايما صامت وغير سعيد. وبعد سنة ما بقاش يجي كل شهر، بقى يجي كل 3 شهور، وبيتكلم في التليفون مرة كل أسبوع من على الوش. أما ابنه فكان دايما يبعت له رسائل مكتوبة، لأن الولد كان متعلق جدا بأبوه. وفي يوم جات مكالمة الرهام إن زوجها على علاقة بالسكرتيرة الأمريكية في الولاية اللي اتنقل لها وحيتجوزها. ما صدقتش، بعتت له قالت له عايزاك في أمر هام، وواجهته. قال لها دي الحقيقة اللي كنت عايزة أقولك عليها من زمان، أنت أهملتيني وركزتي على ابنك. وقالت له طب ابني وما ابني وظروفه، قال لها أنا موضوع بالنسبة لي منتهي، وأنا هتجوز السكرتيرة بس هبقى أتكفل بمصاريفكم. بس في مشكلة أخرى كنت عايزة أوضحها لك، إن أنا عشان أتجوز أمريكية لازم أطلقك، لأن في أمريكا ممنوع الزواج إلا من واحدة بس. انهارت تماما وتواصلت مع أهلها، حاول الجميع معاه بدون فائدة، وقالوا لها أنت محتاجة معجزة من ربنا عشان يتراجع عن هذا القرار. تواصلت مع محامي في أمريكا، قال لها ارفضي الطلاق وحنلف بيه سنين، الطلاق معقد في أمريكا لأن عندك طفل مريض. ولما هو عرف بكده قال لها انت ابتديتي معايا، طب انا بقى هنزل مصر واطلقك واجيب لك ورقه الطلاق موثقه، وهتاخدي بس مؤخر الطلاق $50. قالت له لا 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 خلاص سيبني افكر وانا هرد عليك. وهنا راحت لإمام المسجد وحكت له القصة، قال لها مالكيش غير ربنا هو كافيكي، خدي وكيل لكي فوضي إليه أمرك، قومي قيام الليل وادعي دعوة المظلوم والمضطر كويس، وتأكدي إن ربنا هيعينك. وقال لها ابعتي لجوزك قولي له إنك هتتنازلي عن قضية الطلاق، وهدي معاه الدور تماما، اطلبي منه مهلة كده 2 شهر، قولي له بعديها هتقبل كل طلباتك. وبتقسم ريهام إنها كانت بتصلي كل ليل 3 ساعات، تبكي وتتعلق بقدرة ربنا ورحمة ربنا، وحتى كل توكلها عليه أرحم الراحمين. وفعلا بدأت تدريجيا تهدى وتسلم أمرها لله. وبعد 2 شهر اتصل بها جوزها وقال لها أنا هبتدي خلاص إجراءات الطلاق السريع لأني هتجوز سريعا. انهارت تاني لهذه المسكينة ريهام، لكن اتمسكت بالله سبحانه وتعالى وكيلا لها، وما صدقتش ودانها لما بعد حوالي أسبوعين لقيته بيطلبها وهو في شدة الحزن، وبيقول لها للأسف الشديد إن بسبب البورصة حصلت خسارة كبيرة في الشركة، وعملوا لي أوف يعني طلعوا من العمل مجموعة من المديرين اللي كانت ماهيتهم كبيرة وأنا واحد منهم، وللأسف بعد هذه المصيبة كمان السكرتيرة اللي كنت هتجوزها اتخلت وقالت انها مش هتقدر تكمل، وطبعا احنا فاهمين انها خلاص ما عندوش شغل ما يقدرش بقى يصرف عليها بالبذخ. وهنا قال لها انا عايز ارجع اعيش معاكو مرة تانية لغاية ما ادور على عمل جديد، فهل تقبليني ولا انت الاساءة لسه جوه قلبك؟ الحقيقة طبعا هي انسانة من اول يوم كلها وفاء وكلها إخلاص، قالت له احنا بالحب وبالعطف ننسى كل الإساءة عشان خاطر ابننا المريض ونرتبط مع بعض بأسرة عشان ربنا ان شاء الله يكرمنا في أبنائنا. قال لها انت علمتيني درس في معادن الناس، وعرفت ان للضحي وتكون وفية ومخلصة لابنها تبقى وفية ومخلصة لكل أسرتها. وهي قالت له انا تعلمت ان ربنا هو الوكيل وهو وحده القادر على فعل المعجزات، لأن من يتوكل على الله فهو حسبه. فلنتوكل جميعا على الله في جميع أمورنا، ونثق أن الله سبحانه وتعالى هو القادر على جلب النفع وعلى رفع الضر بإذن الله.